أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب. صدق النبي صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال في التمييز بين، أو أشرنا أولا إلى أهمية البحث في القواعد الفقهية، ووضحنا فيما تقدم خطورة وعظمة ومكانة القواعد الفقهية في عملية الاستنباط، في عملية التطبيقات الأمور أو الأمر الكلي على أفراده أو على جزئياته في الخارج، وهذا ما يتضح إن شاء الله. ولكن أشرنا إلى هذه النقطة، نقطة أن القواعد الفقهية لم تعطى تلك الأهمية التي تتناسب وشأنها، بل كما قيل لا هي ولد معروف للمسائل الفقهية والبحث الفقهي المتعارض، ولا هي ابن للقواعد الأصولية التي تطرح في بعض ثناياها وما إلى ذلك. ولكن مع السنوات بالورد، خصوصا في سنواتنا الأخيرة بالورد الأبحاث والقواعد الفقهية في كتب مستقلة، وإن كانت لا زالت طبعا تحتاج إلى أكثر عناية وتحتاج إلى مزيد تحقيق والتفات، خصوصا لما أشرنا بأن القواعد الفقهية لا تحد ولا تحصى، أحسنتم، يعني لا يمكن حصرها في عدد معين، وطبيعة عدم الحصر هنا يزيدنا واقعا التفات إلى خطورتها وإلى أهميتها. ربما كثير من القواعد الفقهية لو نقحت ربما مسرح كثير من المسائل الشرعية قد تأخذ منحا آخر وقد تعطى رؤية أخرى وما إلى ذلك، كما تجدون كثير من المباني الرجالية عندما تغيرت تبعا لها مسائل شرعية، مباني أصولية عندما تغيرت مسائل شرعية. كذلك لو وجدنا قواعد فقهية كثيرة بطبيعة الحال سوف تعطي منحا آخر أو تؤكد المسائل الأخرى، يعني ليس بالضرورة. فشاهد إذن تأكيد على هذه الحقيقة، وهي لا بد واقعا من الاعتناء بمسائل القواعد أو بالقواعد الفقهية. ونحن في هذا الطرح وطرح مبسط أو طرح على مستوى السطح، ويرجى من الأخوة أن واقعا يستمروا أكثر في تحقيق مثل هذه المسائل، خصوصا إذا إن شاء الله ذهبوا إلى البحث الخارج هناك يكون في أذهانهم العناية مثل هذه المسائل. إن شاء الله ربما في المستقبل تفتح أبحاث خارج بمسمى القواعد الفقهية، تنقح فيها القواعد الفقهية بشكل تفصيلي وشكل ممنهج وعناية خاصة، يعني لا تبحث في ثنايا الفقه أو ثنايا الأصول فتضيع حدودها وما إلى ذلك. فشاهدي إذن يرجى واقعا الاعتناء بهذه المسألة. نعود الآن بعد أن بلورنا هذه الأهمية في البحث السابق، نعود، بقيت فقط عندنا مسألة أو مسألتان، صح التعبير، بقيت مسألتان. المسألة الأولى وهي المسألة المهمة هنا والتي نحن أرجعنا البحث إلى هذا اليوم لضيق الوقت بالأمس، لابد أن نشير إلى الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. والمسألة الأخرى التي تأتي إن شاء الله مسألة ما يثار، ويأتينا إن شاء الله ما يثار بأنه هل أن القواعد الفقهية مختصة كما قيل بالفقيه دون العامي أو ما إلى ذلك. هذه مسألة هي في الفارق أساسا، لكن هم بعض المحققين عنوانوا لها عنوان خاص يعني لأهمية هذه المسألة. على كل حال الآن نأتي بشكل مختصر، نحاول أن نشير إلى هذه الفوارق التي ذكرت فوارق ثلاث في المقام. ولكن ابتداء أو استباقا للبحث نقول بعض الفوارق نوقشت أساسا، وهو أشار إليها في الحاشية بشكل مختصر، وليس الآن هو بحث، يعني الآن هو المجال الطبيعي أو موطن الطبيعي لمناقشة مثل هذه الفروق، هل يحتاج إلى دراسة أوسع؟ وفي محل عادة علماءنا في البحث الخارج عندما يأتون إلى الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية يطرحون الفوارق وتتم المناقشة والوقوف عندما هو الأتم الذي لا يقدش أو ينقض عليه أو يبرم وما إلى ذلك. الآن فقط نشير إلى بهذا المستوى إلى القواعد إلى الفارق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. أولا الفارق الأول، قالوا أن القاعدة الفقهية هي قاعدة تشتمل على حكم شرعي. القاعدة الفقهية هي قاعدة تشتمل على حكم شرعي عام، وهذا الحكم الشرعي العام يستفاد من تطبيقه. لاحظوا التطبيق، لاحظوا عبارة التطبيق، يستفاد من التطبيق، من تطبيق هذا الحكم الشرعي العام أو هذه القاعدة الفقهية والتي هي التي تشتمل على الحكم الشرعي العام، يستفاد منها في مجال التطبيق الحصول على أحكام شرعية ماذا؟ جزئية، وتكون تلك الأحكام الشرعية هي مصاديق لمن؟ لهذه القاعدة الكلية. إذن القاعدة الفقهية فيها عملية تطبيق. لاحظوا إخواني، إذن القاعدة الفقهية فيها عملية تطبيق. هذا الفارق، لفظة تطبيق، بمعنى أن هناك حكم كلي لو طبقت هذا الحكم على أفراده وصلت إلى النتيجة الشرعية. هذا في الفارق الأول. مثلا الآن يمثل بهذا قاعدة الطهارة. لاحظوا إخواني ماذا تقول قاعدة الطهارة، سوف تأتينا إن شاء الله، كل شيء لك طاهر حتى تعلم بنجاسته. لاحظ كل كلية سور القضية هنا، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. أنت عندما تأتي تحلل هذه القاعدة، ما هي القاعدة أساسا؟ هي حكم كلي، قاعدة كلية كبروية إن صح التعبير، تدل على طهارة كل ما يشك في نجاسته. وتعلمون بأن الأمر الكلي أو القاعدة الكلية لا تنقح موضوعها، لا تحدد لك الموضوع، هي كلية. فعملية التطبيق تقوم على كاهل من؟ على كاهل المكلف، هو الذي يأتي الآن إذا شك بأن هذا اللباس نجس أو طاهر، ماذا يحكم؟ الآن يطبق الكلية على هذا الأمر الجزئي، يطبق هذا الأمر الكبروي على المصداق الجزئي الخارجي، فيقول هذا طاهر. وحتى تجيب القياس من الشكل الأول إن صح التعبير، لأن عندك كبرى مسلمة أنت في المقام، وهي مسألة شرعية ليست مسألة عقلية. كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، فهذا تشككت فيه أنه نجس أو لا، فاحكم بطهارته. إذن ها أخوان التفتوا، إذن عملية تطبيق فقط، عملية تطبيق، خصوصا إذا التفتنا بأن هذه القاعدة التي تتضمن حكما شرعيا عاما، هذه إذا طبقناها على مواردها لم نحصل على أحكام تغاير ماذا؟ مضمون القاعدة. هنا اسم مضمون القاعدة، اللهم مضمون القاعدة أمر كبروي، هنا أحسنتم قيل إن صح التعبير في هذا المورد، فنفس المورد نتيجة لا تتغاير في روحها مع من؟ مع القاعدة الكلية. كل شيء لك طاهر حتى تعلم نجس، هذا شككت أنه نجس فاحكم بطهارته. إذن عندما أقول هذا طاهرون، نفس محتوى مضمون القاعدة الكلية التي تقول كل شيء لك طاهر حتى تعلم بنجاسته. واضح؟ نعم، كما أنا أشرت، الأمر الجزئي بطبيعته يكون أضيق من الأمر الكلي، الأمر الجزئي أضيق من الأمر الكلي. واضح هذا؟ إذن هذا هو روح ومحتوى القاعدة الأصولية. إذن قصد القاعدة الفقهية، القاعدة الفقهية فيها عملية تطبيق، واضح؟ بخلافها قاعدة ماذا؟ القاعدة الأصولية. القاعدة الأصولية أساسا ليست في عملية تطبيق، القاعدة الأصولية فيها عملية استنباط. لأنك لو رجعتم إلى تعاريف علم الأصول، سواء تعرف اللي طرحه صاحب الكفاية بأن هي علم بالقواعد الممهدة لعملية استنباط الحكم الشرعي، بقضا عن الإشكالات الواردة، تغيير الممهدة إلى الممهدة، أو وما يؤدي إليه إدخال الأصول العملية، تعلمون بعد هذا البحث هناك، تعرف هي العناصر المشتركة في عملية الاستنباط، صحيح؟ تعرف السيد الشهيد، أو عرف علم الأصول بأنه منطق علم الدين الممنهج لعلم الدين كما يرى بعض المتأخرين وعلمائنا والمحققين، أو ما شئت فعبر تعريفها. أنت لو تدخل إلى أجواء البحث الخارج مثلا، أو نتاجات علمائنا في البحث الخارج وغيره في كتابات، تجد كل واحد عنده صياغة بغض النظر عن مدى التلاقي بنسبة كام، 90% متفقين على معنى واحد أو شيء. على كل حال شاهد ليس هنا، أو كما يقال بأنه بعضهم هو فقط ترميمات أساسا للتعاريف السابقة، ليست هي تعاريف ابتكارية أو جديدة عند البعض. على كل حال هذه بحثه هنا. إذن لكن الشيء المتفق ما هو في التعريف، في كل التعاريف ما هو؟ الاستنباط. أحسنتم، الاستنباط في أحسنتم، علم الأصول هو علم يعلم الفقيه كيف يستنبط الحكم الشرعي من خلال الآليات، من خلال موضوع علم الأصول الذي هو سواء كان حسب رأي القدماء الأدلة الأربعة، أو بعدما بعدهم جاءوا وقالوا مثلا هي دليلية الأدلة الأربعة، يعني حجية الأدلة الأربعة، أو العناصر المشتركة، أو ما شئت، لأن تعلمون بأنه الموضوع ينتزع من روح التعريف، يعني يلحظ الشيء المعرف له ودوره، يعني أين يدور، أين فلك، أين متعلقة. على كل حال هذه مسائل نبحث في علم الأصول، ولكن في النتيجة سواء العناصر المشتركة أو كذا أو كذا أو كذا أو كذا ما شئت فعبر، في النتيجة علم الأصول هو علم يقوم بإعداد الفقيه كيف يستنبط الحكم. هذا مو تعريف، يعني أنا أقول هذه صح تبي فائدة لا ثمرة، ونقول أنا أعرف، لا لا نقع في نفس المحاذير. أنا أقول هكذا بأنه في النتيجة علم الأصول ماذا يحسنتم يهيئ الفقيه، يعطي الفقيه الآليات، ينقح له الأدلة والآليات التي من خلالها يستطيع أن يستنبط الحكم الشرعي. مثلا الآن حجية خبر الثقة، الحجية بما هي حجية هي حكم أصولي وليس حكما فقهيا، حجية الحجية حكم أصولي، مسألة أصولية أو قاعدة أصولية، لا مو مسألة أصولية، قاعدة أصولية. حجية الثقة، حجية خبر الثقة، لاحظ يأتي العالم الأصول يدرس مدى، أحسنت، مدى هذه الحجية، هل فعلا للثقة أو لخبر الثقة حجية أو لا، فيقوم بدراسة مفصلة وإثبات هذه الحجية بأن فعلا خبر الثقة حجة، وهذا بعد بحث في محله. الآن مثالنا هو حجية خبر الثقة، ماذا يفعل الفقيه التي قلنا هي قاعدة أصولية، أو ماذا هذه القاعدة الأصولية ماذا يفعل بها؟ تقوم بعملية استنباط في، وهي الكبرى في القياس طبعا، تعلمون بأن السير أخوي عليه الرحمة في بحثة هناك في ذهني، في بحثة هناك عندما ناقش، عندما أشكل عليه في قضية أنه القواعد اللغوية تدخل في علم الأصول، هناك أجاب بأنه لا بد أن تكون القاعدة كبروية، كبرى في القياس، لكي تكون أصولية لا بد فيها جنبة الكبروية. على كل حال فشاهد إذن وهكذا بأن الأصولي عندما نقح كبروية خبر الثقة، احنا نكون على مبنى سلخوي مثلا، خلاص خبر الثقة حجة، خبر الثقة ماذا؟ حجة. الآن كيف يستفيد المجتهد في من خلال هذه القاعدة الأصولية؟ يأتي الآن يقول بأنه افترض جاءتنا رواية تقول بحرمة، مثل ما مثل هو بحرمة العصير العنبي إذا غلى. لاحظ الآن جاءتنا رواية، افترض رواية عن ثقات أجلاء سؤالا على آية السنة، مثل آية السنة الخب متواترة خارجة حجة خبر الثقة. الآن ثقة ثقات، فإحنا الآن ماذا نفعل؟ نقول مؤدى هذه الحجية هو حرمة عصير العنبي إذا غلى. كيف أنا استفدت الحرمة هنا؟ استفدت الحرمة هنا طبعا تدخل مجموعة قواعد حجية الظهور اللي هي هم كذلك مسألة أصولية، وإن كان السلخوي عليه الرحمة يقول هذه مسألة بديهية فتخرج من حجية الأصول، مناقشات في محلة هناك. شاهدي بأن الآن عملية استنباط، يعني الفقيه يمارس عملية استنباط مع تحشيد كل طبعا كل آلياته في علم الرجل، في علم الرجال مباني، في علم الدراية، في كذا في كذا في كذا في كذا، بس الآن احنا فقط ندقق على حجية خبر الثقة. الآن الثقة أخبرنا بأنه روى عن المعصوم أن عصير العنب إذا غلى فهو حرامون، هذا هو أن هي الصقرة هي الخبر. ومن هنا يقولون بأنه الخبر زرارة، هل هو السنة؟ خبر زرارة ليس هو السنة، سنتم خبر زرارة يعني يقول خبر زرارة ما هو نفس السنة، ولذلك لو كان هو السنة ما احتجنا كل احنا هالكلام في الاستدلال والاستنباط وما الى ذلك. لاحظ، فاذا هذا هو النكتة من هنا. فيأتي الفقيه يقول فرضا زرارة ثقة مثلا، وكل ما رواه الثقة فهو حجة. هذه المسألة الأصولية. أحسنت. كل
شيخنا هذه وكله خبر الثقة حجة كبروية، فلا تطبيقات، فكان نفس المعنى مع القاعدة الداخلية.
يجي إن شاء الله. أحسنت. هو يجي الآن الكلام، لحظة إحنا كيف نبي بس عملية الآن، كيف الآن عملية الاستنباط؟ يعني الآن أنا فقط ركزت على بهالجانبين، جانب بأنه أن لماذا قلت بأنه خبر زرارة ليس هو السنة، فعندما لا يكون هو السنة فنحتاج إلى، أحسنتم، إلى الحجية في الثقة أو خبر كون الثقة حجة لكي أعمل بمؤدى كلامه. لاحظ، بينما في المسألة هناك القاعدة الفقهية أنت لا تلحظ فيها، أحسنتم، لا تلحظ في هذه الجنبة، جنبة أنه هناك مثلا صحيح المسألة كبروية بلا شك، ولكن هناك في القاعدة الفقهية ماذا يفعل الفقيه؟ كل ما هنالك بعد أن يدرك القاعدة الفقهية يطبقها على صغرياته، بينما هنا هل مباشر يطبق أساسا هو؟ لا، عبر الاستنباط. أحسنتم، جينا إن شاء الله الآن ما بعدنا أدخل لأنه لازلنا في ترتيب المقدمات، أريد أوصل لهذه النتيجة. إذن عندما أقول خبر الثقة حجة، خبر الثقة حجة، كل خبر ثقة ماذا؟ حجة. الآن هذه بعد التنقيح، يعني بعد ما مارس الأصولي آلياته وصل إلى هذه القاعدة. الآن هذه المسألة أصولية وليست مسألة فقهية. كيف؟ أنا ما أريد أدخل الفارق الثاني، يعني عشان بس الجواب لسؤال الشيخ، من مميزات القاعدة الأصولية أنها أن أحكامها تكون دائما نتائجها كلية، عكس القاعدة الفقهية نتائجها ماذا؟ جزئية. لاحظوا يا الآن عشان لكي نكون في مثالنا الآن احنا تكلمنا عنه بالتدريج، نقول هكذا، تعالوا معي إخواني، هذا زرارة أخبر عن أن العصير العنب مثلا إذا غلى فهو حرام، مو صحيح؟ نحن عندنا كبرى مسلمة وقاعدة أصولية، ماذا قالت بعد تنقيحها؟ قالت كل خبر ثقة فهو حجة، فأثبتنا الحجية لما قاله زرارة وهو حرمة العصيرة. إذن عملية استنباط، الآن تستنبط أن العصير العنبي بما هو عصير عنبي إذا غلى فهو فهو ماذا؟ فهو حرام لقول الثقة. لكن هذه الآن هذا الكلام نتيجته ماذا؟ كلية، أحسنتم، لأنه لا تقول بأن هذا العصير أو ذاك العصير أو ذاك العصير أو ذاك العصير، أحسنتم، لاحظ. إذن أول عملية استنباط في المقام ليست عملية تطبيق، يعني أنت استنبطت من خلال، يعني جعلت حجية خبر الثقة وسط وين؟ وسط في عملية الاستنباط مو تطبيق. لاحظ، والدليل بأن خبر الثقة هل مرتبط الآن فقط بعصير العنب؟ لا، مرتبط مسألة في الحج، مسألة في الصلاة، مسألة في كذا، مسألة في كذا، مسألة هي عملية كبروية، عملية استنباطية. يعني هذا أشبه الآن أنت عندك قاعدة وتريد تستنبط منها أحكام عديدة، لكن كل حكم مغاير أساسا لمن؟ لنفس القاعدة. القاعدة حجية خبر الثقة، حرمة العصر العنبي روحها روح حجية خبر الثقة؟ لا، ليست روحها روح حجية خبر الثقة. وجوب مثلا، وجوب سجود السهو بعد الخلل في الصلاة مثلا لكل زيارة نقيصة مثلا، هذا جاء من عملية استنباط وليس روحه روح حجية خبر الثقة. نعم، الذي استنبط، الذي جعلنا استنبط هذا الحكم هو حجية خبر الثقة. لولا حجية خبر الثقة وهي القاعدة الأصولية في البين لما استطعت أنا ماذا؟ استنبط الحكم الشرعي، استنباط حكم الشرعي. لاحظ، إيه أحسنتم، الواضحيات بينما نعم. إذن إلى هنا يعني بشكل مختصر نقول هكذا، القاعدة الفقهية يستفاد منها في مجال التطبيق، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، نفس مؤداها في كل المسائل هي روح القاعدة، فقط تطبيق، أنت تطبق هذا نجس أو لا، شككت فيه حكمت فيه بالطهار، فأتقول هذا طاهرون، هذا طاهرون، نفس روح من؟ لا، كل شيء لك طاهر، الفارق أين؟ إن هذه كبرى وهذه صقرة مقيدة وجزئية، ما شئت أفعبر. بينما القاعدة الأصول لا يستفاد منها في عملية الاستنباط الحكم الشرعي. الحكم الشرعي لاحظ موارده كثيرة، بينما حجة خبر الثقة هي واحدة، روح روح واحد، وهو كل ما أخبرت به الثقة فهو حجة. لاحظ، هذا روح القاعدة الأصولية هو هذا. لكن عندما أنا أأتي في عملية الاستنباط أجعلها وسط في الاستنباط لأصل إلى مسائل عديدة ليست روحها روح من؟ روح القاعدة. حرمة العصير العنبي هل هو روحه روح حجة خبر الثقة؟ لا، مؤدى ونتيجة لمن؟ لحجة خبر الثقة. وجوب السجود وجوب سجد السهو مثلا لكل زيادة أو نقصة مثلا في الحج أو فقصد في الصلاة أو على احتياط الاستحبابي مثلا، ما جيت أفعبه، مؤدى عملية الاستنباط وليس هو روح قاعدة القاعدة التي أنت جعلتها وسطا في الاستنباط.
يعني شيخ نقدر نقول أن الاستنباط تطبيق كلي على كلي، بينما القاعدة تطبيق كلي على جزئي فرد.
أحسنتم، في قد يكون من هذه الجملة، طبعا فيه يعني طبعا هو كلام ساعة لمن أشكلت أنت، هو كلام في محله. لاحظ، لأنه يبقى لماذا أنا أقول هذا بحث كما أنا قدمت المقدمة واستوعبت الحديث أنه في مجال للمناقشة، لأن حتى القاعدة الفقهية تعطيك هم بعد كلي، هم عندما تقول كل شيء لك طار حتى عمل جزء، هذه بعد كلي وتفيد هم حكما ماذا؟ كلية مو حكما جزئية، مثل طهارة الحديد الذي أشك فيه، مطلق الحديد، الكلية في الحديد ليس هو حديث خاص. على كل حال كما قلنا يعني هم كما أنه وذلك شمت عبارة تحت قال يمكن التأمل في ذلك باعتبار أنه قد يستفاد من القاعدة الفقهية حكما ماذا ويستفاد منها حكم كلي كطهارة الحديد لو شك في طهارته في نفسه بما هو حديد مو الحديد الجزئي فقط مطلق أنا بعطي حكم للعام للحديد شككنا في الحديد ما هو حديد طبق على قاله لكن هو المؤدى ما هو مؤدى كلي وليس مؤدى جزئي. على كل حال أنا كما أشرت فقط من باب يعني نحن نعرض بهذا المعنى احنا الآن تقريبا صار هو دامج بين الفارق الأول والفارق الثاني. الآن اتضح عندنا حاصل لاحظوا حاصل الفارق الأول ما هو حاصل الفارق الأول أن القاعدة الفقهية يستفاد منها في مجال التطبيق على المصادق تطبيق كل على جزئي بينما القاعدة الأصولية ماذا يستفاد منها في مجال الاستنباط هذا هو حاصل القاعدة الأولى قصد الفارق الأول. الفارق الثاني إخواني القاعدة الفقهية اللي احنا أشرنا عليه طبعا فقط كبستأطير له من أطرى ولا ذكرنا بحكم جوابنا على الإشكال القاعدة الفقهية ماذا تقدم لنا تقدم لنا عندما أطبقها أحكاما جزئية تقدم لنا أحكاما ماذا جزئية هذا اللباس طاهر هذا الثوب طاهر هذه العمامة طاهرة هذا الكذا طاهر جزئي جزئي لاحظ ما تقول لك مطلق الثوب طاهر لو قلنا في مجال إشكال عليه لكن الآن بما هو فقط بينما القاعدة الأصولية لا تقدم لنا أحكاما كلية يعني القاعدة عندما تقول حجية خبر الثقة استنبطنا منها ماذا حرمة العصير العنبي إذا غلا هذا حرمة العصير العنبي إذا غلا هذه نتيجة ماذا كلية يعني كل عصير عنبي إذا غلا فهو حرام مو هذا العصير فقط مو العصير اللي في قوم ولا العصير اللي في مشهد مخصوص لا مطلق العصير مطلق العصير يكون العصير العنبي إذا غلا يكون ماذا حراما فالنتيجة شو تكون والحكم شو يكون كلي أحسنتم. هذا تقريبا الفارق الثاني لكن قلنا في مجال للمناقشة له. الفارق الثالث اللي احنا قلنا هم جعله البعض مسألة خاصة يعني جرى في لسان البعض أنه قال أن القاعدة الفقهية ماذا أحسنتم يتعهد بتطبيقها المكلف العامي دون المجتهد بينما القاعدة الأصولية من المكلف في إجرائها والاستنباط منها المجتهد دون العامي لاحظ مثلا المجتهد ماذا يفعل المجتهد نقح لك قاعدة فقهية فقال لك كل شيء لك طار حتى تعلم أنه نجس إما هذا الماء نجس أو ذاك الماء نجس أو هذا الثوب نجس أو كذا نجس فهذا من شأن من من شأن المكلف ما له ربط المجتهد يجي اليوم ضاق على باب جبت له ثوب هذا طاهر أو نجس جبت له حليب هذا طاهر أو نجس لاحظ جبت له معسل هذا طاهر أو نجس لا. هذا من شأن من من شأن العام المجتهد يعطيك القاعدة الفقهية الكلية أنت تقوم بتطبيقها على جزئياتها لاحظ بل قد يصل في بعض الأحيان أنه أساسا يقع نزاع أساسا يعني لو وقع خلاف بين الفقيه كمكلفها وطبقها يمكن أنا أطبق غيره قد يكون لاحظ حيثيات أنا لاحظ حيثيات أخرى صير هذه نزاع في تحديد الموضوع يعني لاحظ فإذن هنا يقولون هكذا بأن القاعدة الفقهية تطبيقها شأن من شأن العام دون المجتهد بما هو مجتهد. نعم المجتهد بما هو مكلف بما هو مسؤول عن أحكام عن إجراء أحكام نعم يطبق. فكيف نتكلم عن المجتهد لا بهذه الجهة، المجتهد بما أنه معطل لمن؟ للكليات، للقواعد الفقهية الكلية، ليس من شأنه أن يحدد لي أفرادها وجزئياتها ومصاريخها. هذا من شأن من؟ من شأن من؟ من شأن العامي. أما المسألة القاعدة الأصولية، لا مولانا القاعدة الأصولية حجية خبر الثقة، كبروية حجية خبر الثقة، ما الذي له حق أن يطبق في مواردها؟ أحسنتم، المجتهد. أقوم عندما نقح في علم الأصول حجية خبر الثقة يأتي إلى بحر الآيات وبحر الروايات لاستنباط الحكم الشرعي بهذه الآلية. ومن هنا أصلاً الاجتهاد ما هو؟ خالص الاجتهاد يعني الاستخراج الاستنباط، عملية فيها يعني تحشيد جميع الأدوات التي ينبغي أن تكون متوفرة للمجتهد في استنباط الحكم الشرعي، يلحق عدة زوايا. فجاء إلى روايات العصير العنبي ببركة حجية خبر الثقة استنبط منها حرمة العصير العنبي إذا غلى يعطيها كفتوى عامة، بركة حجية خبر الثقة. إذن هو الذي استنبط هذا الحكم من خلال ماذا؟ حجية خبر الثقة. لاحظوا إياي، هذا واحد كان يشتغل على أسانيد بعض الروايات، تابع النجاشي، هو يتابع مثلا الثوب الرجال فهرست الشيخ الطوسي وغيره، فيكتب مثلا فلان ثقة وثقه النجاشي فلان كذا كذا كذا، فرواية عن توصل إلى الإمام موسى بن جعفر، فشكتب كتب لم يوثق لأنه ما شاف الاسم في سند الرواية، فعلم الرجال موجود الإمام الكاظم، فهذا لم يوثق ما شو للحوار. أي فشاهدي إذن أي إذن نعود هكذا، إذن واضح بأنه إلى هنا اتضح عندنا بأن هذه القاعدة الفقهية القواعد الفقهية تطبيقها من شأن من؟ من شأن العام دون المجتهد، بينما القاعدة الأصولية تطبيق استفادة الأحكام منها الأحكام الكلية استفاد منها بعملية استنباطية، ولكن من شأن من؟ من شأن المجتهد. واضح أخوان؟ هنا أشكل عليه بأن من قال لك بأن القواعد الفقهية هي تطبيقها من شأن المجتهد فقط، قصد العام. لا، المجتهد مو مجتهد، ما تحسم إلا من خلال تطبيق المجتهد دون المكلف، خصوصا في قواعد معنى في قاعدة مثلا يقولون لا ضرر ولا ضرار، مو كل واحد عنده قدرة من العوام أنه يحدد موضوع الضرار، يحتاج إلى مختص. صحيح، أنت الآن في كثير من القواعد الإنسان ما أقول كذا، خلنا نتكلم عن نحو القضية المهملة والتي بقوة الجزئية، بعض القضايا مو بهالسهولة المكلف يسوي يستطيع حدد موضوع يطبق الحكم. الحكم واضح كما يقولون، الحكم واضح، حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة. تجيك مواضيع مستجدة الآن، لاحظوا ياي، أنت تريد تطبق عليها الطهارة، تريد تطبق عليها النجاسة مثلا، لا تعاد، لا ضرر، لا كذا لا كذا لا كذا، مواضيع مستجدة. إذا ما يكون مجتهد عند قدرة على تنقيح الموضوع وبالتالي ملاحظة الملابسة والموضوعية بين الحكم والموضوع ما يستطيع يجريها، بل حتى المجتهدين فيما بينهم يختلفون في تحديد حكم لموضوع من الموضوعات. الآن مثلا الشطرنج، شطرنج الحكم الأولي كان معروف بالحرمة، لما نظر إلى الموضوع من زوايا أخرى وصار حلال مثلا، هذا ما يناقض حلال محمد حلال إلى يوم القيامة ولا حرام محمد حرام، يبقى ذي مسلمة، ولكن التغيير أن يكون في الحكم ولا في الموضوع؟ حسن في الموضوع، منطق الحرب، منطق السلم، لاحظ منطق الجهاد، ما شئت فعبر، هذا كله من يحدده؟ الضرر الآن، هذا الآن خصوصا في الامور العامه اللي تمس مثلا المسلمين او الطائفه المؤمنه وما الى ذلك، اذا ما يحددها الفقيه لا يستطيع المكلف ان يحدده في نفس قاعده لا ضرر ولا ضرار. اذا ما الفقيه يستطيع يحددها لي انا ما استطيع، تبقى حائر. ولك مثلا الان عمليه الاستفتاء، الاستفتاءات حتى في الامور الجزئيه، الامور الجزئيه هذا نوع من رجوع المكلف الى المجتهد، مو فقط في الحكم. اين لو تلاحظ في المواضيع في العام الاغلب يسالوا حتى عن هي تشخص لي الموضوع. ولذلك يحتاج الان الفقيه الى لا يعني يحتاج الفقيه الى ماذا؟ الى مجموعه لجان لتحديد جمله من الموضوعات في الطب، الان في قضايا الحرب، في قضايا السلام، الان مراجع النجف الله يحفظ مثلا عندهم خبراء حتى بتحديد قضايا على مستوى تحديد موضوع السلام، الحرب، يمكن يفتى الان او لا يمكن يفتى، مو قضيه سهله، لابد عقول تشتغل واقعا، عقول في القضايا الاقتصاديه، في كذا في كذا في كذا، شيء مو المساله جدا بهالسهوله. هذا من يعني تعميق للاشكال الصحته. اذا ليس بالضروره ان نقول بانه فعلا فارق رئيسي وصحيح بين القاعده الفقهيه والقاعده الاصوليه ايه في ان احسنت فقط ان العامي يطبق على الفقهيه بينما الاصولي يطبق او يستنبط القاعده، يستنبط القاعده الاصوليه الحكم الشرعي. لا، قد يكون حتى القاعده الفقهيه في بعض الموارد حتما وجسما هي من شان من؟ من شان الفقيه وليس من شان العامي. لاحظ، بل وجدنا في تاريخ الاماميه حفظ رحم الله علماءنا الماضين وأيد الباقي، تجد يعني بشكل واضح أن المجتهد الكبار تدخلوا في تشخيص الموضوع. أحسنت، تشخيص الموضوع، أنه هذا الموضوع جدا خطير إن لم يدخل الفقه الآن للتشخيص، أما بالمنع أو بالإباحة أو بالجواز أو 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 ما شئت فعبر، هنا موضوع عنده قاعدة كلية. افترض شك في طهارة نجاسة شيء معين مثلا، لكن ما فقط القضية مرتبطة بالمكلف بما هو مكلف كحالة فرد، كحالة فردية، بل هي مرتبطة بمجموع الأمة فرضا. فلو مثلا شخصوا المكلف بأنه حلال، حلال وفق القاعدة الفقهية فرضا، لكن تطبيقهم أو تشخيصهم مؤدي إلى افترض إلى تدمير المجتمع ولو مستقبلا، مثل ما حدث في التاريخ مثل التنباك مثلا وغيره وغيره، دخلت فتوى الفقيه في المنع منه مثلا، أو قضايا أخرى. ولا يومنا هذا تجد مثلا ربما المتابع يجد هذه المسائل، خصوصا في يعني في مسائل الجهاد أو مسائل السلام وغيره، الآن فتاوى السيد الله يحفظه أو فتاوى العلماء الآخرين تجد هذه الجنبة واضحة أساسا في تحديد الموضوع، تشخيص الموضوع من قبل الفقيه. إذن هذا تقريبا كما قلنا المسألة مناقشة، هذا تقريبا اللي بقي يعني عندنا. بقيت قلنا بعد ظاهرا انتهى نعم، بقيت نقطة في الأخير. احنا بالأمس طبعا وضحنا الفارق بين المسألة الفقهية والقاعدة الفقهية، قلنا أن حاصلها ماذا كان؟ قلنا أن المسألة الفقهية موضوعها خاص جدا. لاحظ مثلا شرب الخمر حرام، هذه مسألة فقهية مربوطة بشرب الخمر، فهذه مسألة فقهية. بينما القاعدة الفقهية تقول كل شيء لك طاهر، فموضوعها عام تحتاج إلى تطبيق على مفرداتها. على هذا النقطة الأخيرة عشان نختم البحث فقط، على هذا جاءت مسألة أنه القاعدة الفقهية تلتقي مع القاعدة الأصولية في شيء وتفترق عنها في شيء، يعني التعبير ما به الاشتراك وما به الامتياز، يعني طبعا مو التشكيك الخاص التشكيك العامي، التشكيك المنطقي، لا التشكيك الفلسفي. نلحظ بأن القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية التقيان إيه؟ في جهة، وهي جهة الشمولية والكبروية والعمومية، لأن القاعدة الفقهية هم عامة والقاعدة الأصولية هم عامة. حجية خبر الثقة عامة، كل ثقة حجة، يعني كل خبر ثقة حجة، وكل شيء لك طار فيها عموم، هذا عموم، فإذا هذه نقطة مشتركة. نقطة الافتراق ماذا؟ قلنا بأن القاعدة الأصولية يستنبط منها حكم شرعي مغاير هذا الحكم الشرعي في روحه لمن؟
لروح
القاعدة. حجية خبر الثقة ما لها ربط مع روح من؟ حرمة عصير العنب إذا غلى. ولكن يقول هذه استنباط لا تطبيق. بينما القاعدة الفقهية لا، القاعدة الفقهية يستحصل من خلال تطبيقها ماذا؟ على أحكام جزئية لا تغاير من في روحها روح القاعدة الفقهية، بل هي جزئيات ومصادق لمضمونها الكلي ليس إلا. هذا تمام الكلام أخواني في التمييز بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، وقلنا في هذه الفروقات مناقشات لمن أراد فليرجع إلى أبحاث علمائنا في هذا المجال. إن شاء الله الوقت انتهى، يأتي إن شاء الله الحديث في الدرس الآتي في قاعدة لا تعاد إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.